هذه الشفاعة ذكره في باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي، والمقصود منه قوله لآدم يعني خلقك الله بيدي، لأن هذا يتبين واضح لأن هذا من خصائص آدم، وهو مما يذكر قول المؤولين لو كان المقصود كما يقولون بقدرتك ما صار لآدم بذلك خصوص، لأن الخلق كلهم مخلوقون بقدرة الله جل وعلا، هذا يجمع الناس يوم القيامة. معلوم أن هذا مثلا تأويل أنه تأويل باطل، والأدلة على كون اليد حقيقية كثيرة جدا، هذا منها أرض من أفراد أدلة كثيرة. وقوله في الحديث هذا في أوله إجمع الله الخلق كذلك، الحافظ رحمه الله يقول أظن الكلمة يجمعهم بذلك، لأنه يقول هذا في جميع النسخ يجمعهم كذلك، لكن يقول إن ظاهر انها يجمعه لذلك يعني لذلك الموقف او لذلك الامر الذي يصير حاسبهم عليه. الحديث فيه اشياء كثيره، ولكن مقصودنا يقيدين. والبخاري رحمه الله ذكر الحديث مطولا وذكره مختصر، ذكر في عدة أماكن في كتابه، وظاهر أن الله جل وعلا جعلهم يأتون يلتفون إلى آدم ثم إلى أولي العزم أربعة إبراهيم ثم موسى ثم عيسى أو نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وهذا كله لإظهار كرامة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم كلهم يقولون لسنا لذلك، يعني لا نستطيع هذا أو لسنا، فإذا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لها، فلا بد أن يكون هذا بإذن الله جل وعلا وبأمره. وقوله في هذا الحديث يقول أستأمن على ربي، وأستأمن على ربي في عين أستأمن على ربه، فأستأمن على ربي يؤمن بي، جاء في رواية أستأمن على ربي في داره يؤمن بي، هذا شهد على الناس ولي الله داره، ولا أن كله داره كل لله جل وعلا. الاستئذان يظهر أنه يريد الاستئذان بمكان معين يسجد به يسجد فيه، ويبدأ صلى الله عليه وسلم بالسجود أولا ولا يبدأ بالشفاعة حتى يقول له ارفع رأسك واستوتيك واشفع تشفع. لهذا يقول جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه، فلا فيه يعني. واما قوله فيحب لي حبا فادخله الجنه، فالاشكال جاء من هنا، قل فيدعني ما شاء الله ان يدعني ثم يقال ارفع محمد يقول يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. من قوله قال من لم يقول ان لك كثيرا ما ياتي يجعل الذي يسند لله جل وعلا يجعل يسند الى مجهول، وقال واهب جدا ان الذي يقول هو الله جل وعلا ولا أحد يظهر الملاك ولا غيره أن يقول هذا القول. ارفع رأسك وسلطعك واشفع الشفع. هذا لا يستطيع أن الملك يقوله. وهذا قول الله جل وعلا. وفأحمد ربي من حامد أول منها ربي، يعني في ذلك المقام. ثم أشفع فيحد لي حدا. إذا حد لي حدا من أي شيء في حد حد من الوقوف هذا المشكلة من هنا. فالواقع أن الحديث تلف منه جمل كثيرة، لأن الحديث في الشفاعة في الموقف ليفصل بين الخلق، وهذه يحد لي حدا هي الذين دخلوا النار تكرر ثلاث مرات أو أربع. يحب لحدا، لهذا قال في آخره أقول يا رب ما بقي في النار إلا من حدثه القرآن، يعني أهل الشرك ونحوه. والحديث هو الأصل أنه في الشفاعة في الموقف، فصار في الذين دخلوا النار. والسبب في هذا أن أول الحديث ترك. لماذا؟ لأن الشفاعة في الموقف لا أحد يخالف فيها، مجمع عليها. وجاء في سبب مثل الحديث أنهم سألوا أنس في وقت ما خرجت الخوارج الذين أنكروا الشفاعة، أنكروا أن يشفع لأهل الكبائر أو لمن يدخل النار. قال هذا ليس بحاجة إليه، يعني يكون الشفاعة لأهل الموقف يكون للحاسدين، هذا لا إشكال فيه. ولكن إشكال في من يشفع فيهم وهم يستحقون دخول النار أو من دخلوها. تركوا الشيء المتفق عليه وجاء الشيء الذي فيه خلاف حتى يكون حجة على الخوارج الذين أنكروا شفاعة في من يدخل النار من التوحيد، أي الذين يحقون الدخول ولا يدخلون. ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله الباري أن هذا هو السبب في كون الحديث الذي بعده، لأن الحديث الذي بعده هو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا يغيبها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يرد ما في يده. وقال: عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يغفر ويرفع. وفيه عدة مواضع كشاهد للباب. أولا قوله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى، على يد الله، على أن لله يد حقيقية، يد الذي ليس له يد حقيقية بل يقول له يد، له يد. يقال الحائط يد الحائط ولا يد الجبل ولا يد الشجرة، إنما يقال لمن له يد حقيقية يد الله ملأى وهي التي تملأ. وقوله لا يريدها نفقة سحاء يعني كثيرة السح كثيرة العطاء، والليل والنهار ظرف للعطاء، يعني أن الليل والنهار كله عطاء الله جل وعلا. قال: رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لأنه لم يجد يعني لم ينقص ما في يد الله. وأرى ثاني مقام: وعرشه على الماء وبيده الأخرى، هذا يدلنا على أن لله يديه، مقام بيده الأخرى الميزان يغفر ويرفع. الميزان إما أن يقصد به العدل وإما أن يقصد به الحق، لأنه يذل من يستحق الضلالة ويرفع من يستحق الرفعة ويهديه بالإيمان الذي يمن به عليه. والحديث جاء في أول الحديث في تفسير سورة هود في تفسير نفس الحديث هذا مما أنه كلام الله. قل قال الله جل وعلا أنفق أنفق عليك، يعني خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي كذلك فيما بعد إن شاء الله. عند مسلم إن الله تعالى قال لي أنفق أنفق عليك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ إلى آخره، هذا في رواية مسلم. وهذه المغارات كلها تدل على أن اليد كلها يد حقيقية، وأنه لا تعلق بل لا حجة لمن يؤوله بالقدرة أو بالإرادة ونحو ذلك. وهل يقال أن لله قدرتين؟ أن قدرة الله بيده والقدرة الأخرى باليد الأخرى أو نحو هذا، كل هذا باطل من أكثر ما يكون. وسيأتي في باب وكان عرفه على الماء بلفظ إن يمين الله ملأى لا يغيبها نفق. هذه كلها ألفاظ رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر اليد كثيرة جدا. وقوله يد الله ملأى يعني ما سبق عن مسلم في المواضع أيضا يمين الله، يد اليد الله يمين الله، هذه أفرح وأوضح من قوله يد الله. وكذلك يقول في يد الله من يقول يمين الله ملأ، وفي يده الأخرى من ينفذ ويرفع. وقوله صلى الله عليه وسلم رأيت المنافق من خلق السماوات والأرض، يعني استدلال وإيضاح لكثرة نفقته جل وعلا، وتنبيه على إن الله بصيرة نظر، واستدلال على أفعال الله جل وعلا التي يجب أن تكون حافزة بل موجبة لعبادته والإخلاص له تعالى وتقدس. فكل نعمة يعينها على عباده فهو ذنب منه جل وعلا، يجب أن تقابل بالاستعانة بها بهذه النعمة على عبادته وشكره، وإلا يكون الإنسان كافرا بنعم الله جل وعلا. وقوله يد الله ملأ وقوله لا يريدها نفق لا يريدها نفقة، أرأيتم، كلها أخبار بعضها مرتب على بعض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حديث الذي بعده يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يطلب يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك. وعظة واضح في إثبات اليد، يقول مثل الحديث السابق الذي هو في مسلم وتكون السماوات بيمينه، فمعنى ذلك أنه يطلب الأرض باليد الأخرى. وقد جاء في صحيح مسلم تسميته الشمال، يقبض الأرض بشماله ويقي السماوات بيمينه. أي لفظ أصح من هذا في أنها يدان حقيقتان حقيقة لله جل وعلا؟ ولا عذر لمن يؤولها أو ينكرها، إنما هو كذب على الله وعلى رسوله. فليستعد لمساءلة الله جل وعلا يوم القيامة. ما يكون عذره؟ يقول حملني المذهب، يعني مذهب الإمام كذا، وأنا أردت أن كلامك يوافق المذهب من كان يقول كذا وقوله ان الله يقبض غير قيام الارض اي يجمعها بيده فتكون في قدرته تعالى وتقدم. والارض جميعا من قدرته يوم القيامه والارض جميعا قدرته يوم القيامه. هذا الحديث من الايضاح والبيان لكتاب الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا ما انزله عليه لتبين ما نزل اليه ويبينه ويوضحه. هذا كلام الله وكلام رسوله متفق على شيء واحد وليس فيه شيء مما يمكن ان يدل على خلاف ذلك. هو مطابق لقوله جل وعلا وما قدر له حق قدره وارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الذي بعد هذا يقول وقال ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرني ابو سلمه ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الارض وكيف قبض الارض يعني انه يجمعها وتكون في كفه جل وعلا وقد جاء نفي الكف كما هو معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله حدثنا مسدد الى قوله عن عبد الله يعني عبد الله بن مسعود ان يهوديا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في روايه ان حضرا من احضر اليهود جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد مركز تعبير اليهود هكذا لو تتبع تعبيراتهم في مخاطباتهم للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا يا محمد ما يقول يا رسول الله هو نبي الله يعني كبرا وعنادا منهم ان يقروا بانه رسول. يا محمد ان الله يمسك السماوات على اصبع اصبع هذا جاء مثلث الهمزه يعني تقول اصبع واصبع واصبع اذا ما يمكن ان يغلط القاري فيه وكلها لغات مشهوره معروفه يمسك السماوات على اصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجرة على إصبع والخلائق على إصبع في رواية وسائر الخلائق على إصبع خمسة أصابع ذكرها. ثم يقول أنا الملك جاء في رواية أنا الملك أنا الملك كررها ثلاثة وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قدرته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشاء. وفي رواية فأنزل الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره وصحيح يعني. وقوله وقال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض المنصور عن إبراهيم عن عبيدة يعني عبيدة السلماني ولا عبيدة عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له تعجبا وتصديقا له. من اللي يقول هذا؟ لا عبد الله عبد الله بن مسعود راوي الحديث. فمعنى ذلك ان الضحك من العجب من التعجب. ولماذا يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعجب لان هذا القول من اهل الكتاب من اليهود اتفق مع ما جاء به صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك من تضافر الادله القديمة والتي نزلت عليه. وهو كثيرا ما يعجبه هذا، جاء شيء يتفق معه لأنه زيادة توفيق وزيادة دلالة فقط. نحن جئنا عن قول اليهود وإن كانوا يرون هذا من كتاب الله ليس من آرائهم. ولكن الأجل من يقول إن هذا من تشبيهات اليهود ويقول إن ذكر الأصابع لا يوجد لها لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يقول هذا يشرح كتاب البخاري نفسه. ليس هذا عجب؟ إيش الحديث يقول لا وجود له في كتاب الله ولا في سنة رسوله، مع أنه من العلماء الكبار الذي يشار إليه، وهو الخطابي. الخطابي معروف لغة حديثا ومقام، ثم يزيد على هذا ويقول أن قول ابن مسعود تعجبا وتصديقا بما قال فهو ظن منه وحسبان. كيف يكون هذا؟ كيف يقرا الانسان يقول كذا؟ اذا الصحابي ما فهم، ثم يقول ان التعجب ان الضحك وهو الرسول فهو من جرأة اليهود على التشبيه. اعوذ بالله من الجرأة، يعني الرسول يضحك عند الكفر يجوز ان يكون هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اذا راى منكرا فانه يغضب ولا يطل غضب احد حتى يجيله يجيل المنكر. ثم يقول ابن مسعود انه هذا ظن منه وحسبان، ثم هذا ضلال ضلال بين ظاهر ويجب ان يرد بكل صراحه سواء قال الخطاب او غير الخطاب، لان اتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم واتباع كتابه أنزل من كل واحد. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وله هذا الكلام، وإلا هذا فيه خطورة في الواقع، فيه جرأة على رد الحق. أما قوله من العجائب قوله إنه لا يجوز له في كتاب الله ولا في سنة رسوله، وهو في آية الصحيحين. إذا كان في الصحيحين كيف يقول لا يجوز له في كتاب الله؟ تبعت انا هذا وبحثت عنه حتى وجدت كلاما لشيخ الاسلام ابن تيميه يقول ان مقصوده لا وجود له في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بطريقه التواتر. ثم يقول عرفنا هذا بالتتبع ان مقصوده هذا، والا الحديث مشهور جدا وهو يوجد في السنن وفي المسانيد وفي الصحيحين انكاره منكر، ولكن الظاهر انه تاثر بالمتكلمين في هذا الموضع. ولكن له مواضع جميله جدا، يعني رد على المتكلمين وتكلم في كلام هو في واقع قواعد يرجع اليه، وقام في له كتب في هذا، ولكن كتب مع الأسف ما توجد يعني كاملة، وإنما النقول عنها مثل شعار عند الحديث مثل النصيحة مثل كتاب الاستغناء بالكتاب والسنة وكتب عدة في عقيدة وغيره. يقول فيها يجب أن نقول في الصفات كقولنا في الذات، فإننا والمخالفون نتفق كلنا على أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فإذا ما الصفات تبع لها يجب أن نقول فيها كما نقول في ذلك. هذا كلام جميل جدا، لعل هذا هو كلامه أخيرا، وكان كلامه هذا الكلام الذي ذكرت لكم وذكره في معالم السنن الذي هو جعله شرح البخاري وهو مطبوع الآن وموجود عند
مكاتب.
وفي رواية أخرى ما تكون أوضح من هذا وهي التي بعدها، قال حدثنا عمر بن حفص بن رياض حدثنا أبي حدثنا العمش سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله، إذا جاء في عبد الله مطلق في كتب الحديث فهو مقصودون به عبد الله بن مسعود. العبادلة كانوا الذين في الصحابة، وإذا قال المحدثون العبادلة هم، لأن هذا أيضا في مصطلح هذه المفروض يدخل فيهم أربعة والمفروض ليس معهم. ولماذا؟ نعم، لأن المفروض في قبل سبقهم أنه من العلماء، حتى قال أبو موسى الأشعري قدمنا المدينة وبقينا وقتا ونحن نظن أن عبد الله بن مسعود وأمه من أهل البيت في كثرة ما نراهم يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم، قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، قال وهذا قاسم. هذا لا يخالف قولهم يا محمد، يقول يا أبا قاسم، ولكن يقول يا رسول الله يا أبا قاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع الشجرة والثرى على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك أنا الملك، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت مواجهه، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. لا المقصود بهذا إثبات الأصابع لله جل وعلا بيديه جل وعلا الكاملتين الحقيقيتين، الله جل وعلا يقدر بهما ويبسطهما ويفعل ما يريد تعالى وتقدس. هذا أمر الله أمر لمن أنكره أو تأوله لوضوحه وكثرة الأدلة المضطربة في الكتاب والسنة، ولا تجد حرفا واحدا يدل على التأويل. والذي حمل هؤلاء على التأويل أنه يكون اليد جارحة، وإذا كان جارحة لازم المشبه والتشبيه كفر. طيب من الذي يقول لنا أنها جارحة؟ من أين جاء أنها جارحة؟ وماذا تريدون بجارحة؟ إذا كنتم تريدون جارحة أنها يد مخلوق، يد مخلوق تفسد، يد الله جل وعلا تفسد، لا يجوز التلبيس بهذا الأمر بهذا الكلام بهذا الشيء. تسمية الجارحة يعني أخذ من مال المخلوق من التلبيس بل من الضلال، والواجب أن نتلقى عقائدنا وما نأمل به من ربنا ومن رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا من اصطلاحات الناس وأفكارهم ومذاهبهم. والحديث والآيات فيها كثيرة، وقال الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال في اليهود يد الله مغلولة تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد الكاتب المغيرة عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير من شأن. قال عبيد
النصف معك جمعه النصف المطبوعة وليس عنده ملم النصف المطبوعة، جمع المطبوعات جمع الجمع والثقوف في هذا الشيء وإن الجمع، فكل لفظة يجدها وضعها هذه من طريقة من طريقة السيف والسيف، لو كان يعني التحقيق صحيح أن يجمع النصف المعتمدة مثل نصف بلاغ مثل النسخ المخطوطة. المطبوعات الآن صارت كلها تجارة كلها تجارية أطبع على أي مكان معروف. الذي يقرأ كتب الآن يتعجل من التصرفات السيئة. يوم كنت أقرأ في كتاب تراجم الحنابلة أقرأ في تراجم الحنابلة إنه يقول فصل في هديه صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وينقل فصول من الهدي من كتاب ابن القيم من شو كتاب ابن القيم طبقات الحنابلة نفس الشيء. كنت أقرأ في الإنصار صاف مذهب الحنابلة وأيضا هو يأتي من كتاب ثاني ينقل وكل هذه كانوا يطبعونها سواء في مطبعة جمع العمال يصفون الملازم ويقومون في هذا الكتاب ويضعونها في هذا الكتاب ويضعون من هذا الكتاب ويضعونها في هذا الكتاب. تنهاس الدنيا بهذا الشكل. هذه التجارة فقط.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك لا شخص أغير من الله. حدثنا موسى بن إسماعيل السبيذكي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وضاد الكاتب المغيرة عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغت فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين ولا أحد أحب إليه المدحة من الله. ومن أجل ذلك وعد الله الجنة.
قال بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله يقصد بهذا أن الله جل وعلا يوصف بأنه شخص والشخص كل شخص يبان متميز عن غيره ولا فيه أكبر من الله جل وعلا وهو أكبر من كل شيء. شرع لنا أن نقول الله أكبر في كل رفع وخفض في الصلاة. وشرع لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نكبر عند كل مرتفع لأن العلو لله جل وعلا. كما أنه شرع لنا أن نسبح عند كل منقطع لأنه يتقدس ويتعالى أن يكون في الأماكن السفلى. مقصود البخاري أن هذين الاسمين يخبر بهما عن الله جل وعلا بل يقال يخبر بهما عن الله وصفا وصفا له إن الرسول ثبتهما وهو أعلم الخلق بالله جل وعلا وأنصح الخلق للخلق صلوات الله وسلامه عليه. وغيرة عن غيرة بفتح غير وإسكان الياء وهي في اللغة معقودة من التغير الحاصل من الأنف على المحارم. والله جل وعلا له الكمال المطلق. غيرة الله جل وعلا أنه غار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع عزه في المحارم فيما حرمه الله عليه من زنا أو غيره. ولهذا قام قارنا من ذلك ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تحريم الفواحش بغيرته جل وعلا سبحانه وتعالى فهو غيرة الله جل وعلا من جنس صفاته التي يختص بها وليست من نوع غيرة الإنسان الذي هي أنفة أن يشاركه أحد فيما يخصه من محارمه أو غيرها أو يجر عليها أحد. هذا يتخص الإنسان ومال الله يجب أن يكون تكون خاصة له فلا محذورة في ذلك. ومن العجب أن ابن بطال رحمه الله يقول في شرحه لهذا الحديث: أجمع في الأمة على أن الله لا يصف بأنه شخص معجيب. يعني نقرأ حديث الرسول يقول أجمع في الأمة، ليس هذا عجب؟ كيف المذاهب تسمع بالناس هكذا تقولهم أفكارهم؟ من هو الإجماع؟ من هو سبب الإجماع؟ هذا إجماع مردود. ولكن أحسن ما نقول في هذا أن هذا على حسب ظنه ينفله إلى ذلك. نقول أنه ظن هذا فقال هذا القول، والله يعفو عنه وعنه. هذا كثيرا ما يقال في بعض الناس. المقصود أنه عندما نزل شخص وغيره في هذا الحديث شيئا فهما يطلقان على الله جل وعلا بأنهما وصف به كسائر صفاته، وهذا مراد البخاري رحمه الله تعالى. يقوله وقال عبيد الله ابن عمرو عن عبد الملك: لا شخص غير من الله. قال لا، هذا يعني لأنه مقول السابق، يعني هو نفس ما ترجم به، يريد أن يبين أن هذا شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا غير الطريق الذي رواه بسند متصل. بمعنى ذلك أن البخاري يقول أن هذا شيء ثابت لا يجوز أن يطعن فيه في ثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة لا طعن فيها من ناحية من يرويها وهم ثقات مأمونون. ثم ذكر الحديث قال: حدثنا عبد الملك الرواد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي فضربته بالسيف غير مسبح أو مسبح، يعني أضربه بحده، يكفي أضربه بحده فأقتله. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغور منه، والله أغور مني. ومن أجل ذلك ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه الإذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، يعني الرسل، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله. من أجل ذلك وعد الله الجنة، الجنة يجب أن يسألها ويؤمن لها، والأمن دعاء الله والثناء عليه، فمدحه والثناء عليه يثنى عليه، فيكون ذلك من زمن الجنة. فقوله انه سعد انه يقول فيها لم ينقل الرسول عن البن، قال انا اغير منه. فلكن هل يكون الحكم هكذا؟ وسعد يحلف بذلك، يقول ضربته بحد السيف لا بسفره، يعني مقتوله بدون توقف، هذا مقصوده. وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأخبر أنه هو أغير من سعد، والله جل وعلا أغير منه. فهذا إقرار، كل إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات لغيرة الله جل وعلا وأنها أشد من غيرة الناس فأعظم، وهي من خصائصه تعالى وتقدس. من قوله ولا أحد أحب إليه العذر من الله، فهو إشارة إلى الإنكار على من أنكر على سعد، هذا لا يمكن غيره صحيح. يجب أن يكون كذلك مسلم يجب أن يغار على محارمه ولا يجب أن يكون هذا هو الحكم. الحديث دل على هذا أن الذي فسره بخلاف ذلك بعكسه فهو خطأ، لأنه هو القرطبي رحمه الله صاحب المسلم يقول هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنكار على السهل. كيف تكون هذا إشارة من الإنكار على السهل؟ الظاهر العكس أكثر أكثر تماما. لهذا قال أتعجبون من غيرة سعد، هل يكون هذا إنكار؟ هذا إكرام، لا يكون إنكار. أتعجبون من غيرة سعد والله لا أنا أغير منه والله أغير منه. يقول من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها من بطن، هذا تقدم في السابق. من أثر غيرة الله جل وعلا منعه عبادة من الوقوع في الفواحش، هذا من آثارها، من آثار غيرة الله جل وعلا. والتحريم هو المنع وترتيب العقاب على ذلك، الله رتب العقاب على هذا. فواحش يعني أعظم من المعاصي، فحش في نفسه وفي نفوس المتقين لعباد الله جل وعلا، يعني النفوس الزكية والعقول السليمة من الانحرافات، لأنه يوجد في بني آدم من هو مثل الحيوانات كما هو معروف الآن، هو غريم على محارمه. لهذا تجد مثلا تجدهم متكشف السوءات والعورات في الأماكن وفي الأسواق وفي غيرها سوءات. ويقول العلماء أن من أسوأ الحيوانات في هذا المجال الخنازير، هي فكر هذا الشيء بعضها مع بعض، هذا معروف. يقولون أكلها أكل لحمها يؤثر على الآكل بهذه الأخلاق الخبيثة، بخلاف غيرها من الحيوانات عنده غير. جاء في صحيح البخاري عن عطارد يقول رأيت قردة في جاهلية جنى من وعى فجمعت عليه القرود فرجمته فرجمتها معه. لكن يقول انه كان قرد مع قردة ونائم، جاء قرد فأشار هذه أو لمسها فجنبها، فلما استيقظ زوجها تحسس وراح يتلمس ثم صار يصيح فسمع في القرود فعرف الفاعل فصار يلزمني فرجمت معه. وشيخ الاسلام رحمه الله جاء طائر في مسجد بني اميه يعشش طائر، فجاء الصبيان واخذوا بيضه ووضعوه في عش طائر ثاني لهن، فطست سمعه الطيور على ام هذا الطير فصارت تنقره عن بطرته. الطيور عندها غيرة والحيوانات عندها غيرة، أما البعير لا يمكن أن تقرب حوله إذا ركب على زوجته يقتل كل من جاء إليه. فالمقصود من هذا أنه ينبح عليه ويثنى، فهو جاء من باب الثنى، فالله جل وعلا فالرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على سعد بذلك ولم يقل أنه ولم يشر إلى الإنكار عليه كما يقول قرطبي أو قد يقوله قوله أيضا من قوله ولا أحد أحب إليه العذر من الله الذي ذلك بعث المبشرين والمنذرين. العذر هو طلب العفو عن فعل سابق مع الاعتراف بالذنب والندم عليه وانه وقع فيه، ويراد به الاعذار انه يعذر ويعفو عنه، وهو جل وعلا يطيل الاثرات ويقبل التوبه بل يفرح بتوبه التائب جل وعلا، وكل هذا من فضله وكرمه. وكذلك يوضع الحجج ويبينها لعباده، يجيب عبادته وكذلك حتى انهم يجتنبوا موجبات سخطه وغضبه وعذابه، فبين الحجج واوضحها وصارت حجج كامله من جميع الوجوه، كل ذلك من باب الاعذار حتى لا يقولوا ما علمنا. لهذا إذا صار يوم القيامة يسألون أصحاب النار فلم يأتكم نذير من بلى قد جاءنا نذير فكذبنا نقول ما أنزل الله من شيء، فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي نسمع سماع ينفع أو نعقل عقل مفيد ما كنا في هذا المكان. فأتوا من قبل أنفسهم، وقل ولا أحد هب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الجنة. هذا أيضا من كمال الله المطلق تعالى وتقدس، وهو تعالى يحب من عباده أن يثنوا عليه وأن يعبدوه، ولهذا أكثر من ذكر الجنة وما فيها من النعيم حتى يكون ذلك حافزا له موجبا لأنهم يشكروه ويعبدوه ويذكروه. وجل وعلا غني عن ذكرهم عن شكرهم عن عبادتهم، ولكن كل هذا من فضله جل وعلا وإحسانه بدون أن يستحقوا ذلك على الله جل وعلا، وله الثناء وله الحمد. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فسمى الله تعالى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، وهو صفة من صفات الله، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا في سور سماها.
هذا هو من الأمور التي أراد أن يبين البخاري أنها يخبر بها عن الله ولا تكون وصفا، وإنما يخبر عنها إلى الله الشيء، اسمك الله الشيء مثلنا عن شيء، وكذلك مثل الموجود يسئل الله موجود فقلنا الله موجود ولكن ما نسميه موجود، وكذلك صفاته كما قال: معك شيء من القرآن، يطلق عليه هذا الشيء ولكن يعني هذا نوعه شيء، ولكن لا ينصب به أنه يكون صفة لازمة الله أو قائمة بذاته تعالى وتقدس. فمعنى هذا أن الخبر أوسع من الصفة، يخبر عن الشيء ولا يكون صفة له، هذا من وقوله فسمى الله تعالى نفسه شيئا، يعني أطلق على نفسه أنه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فقوله هذا خبر عن قوله أي شيء كان واقعا على الله جل وعلا، هذا خبر. أما قوله كذا شيء، وهذا كثير ما يأتي وقد يشكل على بعض الناس، الله جل وعلا يقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أن يسمي ربنا زارع؟ لا، هذا من الخبر الذي يطلق على الله ولكن لا يسمى به ولا يوصف به، وإنما من باب الأخبار. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر وكثيرا ما يأتي في كلام العلماء سيما في كتب أهل الكلام أن الله هو الصانع وأن الله أسمع كذا وأن كذا، الله لا يسمى الصانع، وإنما هذا من باب الأخبار التي تطلق على الله جل وعلا من سببها من باب الاصطلاح، لأن هذا لم يأتي رسول الله. قد جاء روى البخاري حديثا في هذا صححه في كتابه خلق أفعال العباد، أي أن الله يسمع كل صانع وصنعته، أن الله يسمع كل صانع وصنعته، فجاء ذلك نقول هذا من هذا الباب أيضا. ونقول هذا لأن سبق لنا أن قلنا إن بل قال الله جل وعلا ما قلنا نحن من أسماء الله الحسنى، فمثلا الشيء يقول شيء لا يكون حسنا من كل وجه، قد يكون ليس حسنا، والاسم إذا كان يدخله ما لا ما ليس هو من الحسنى من الأحسن، ليس من الحسن من الأحسن الأكمل، لا يكون داخلا في أسماء الله جل وعلا. قوله ولله الأسماء الحسنى، الحسنى الكاملة التي لا يلحقها نقص ولا عيب لوجه من الوجوه، أن الشيء الذي يمكن أن يدخله شيء من العيوب والنقص فهو لا يدخله في أسماء الله، فإذا جاء في شيء من ذلك ظهر الله يقول هذا من باب الخبر، من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب التسمية والوصف، هذا هو ما أراده البخاري رحمه الله بهذا الباب الذي هو فيه يعني إجابة عن إشكالات قد تقع لبعض الناس.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع، تسوى خلق. وقال مجاهد: استوى على العرش. وقال ابن عباس: المجيد الكريم. والودود الحديث يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حميدة. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين قال: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بني تميم. قالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. ثم أتاني رجل فقال: يا عمران أدت ناقتك فقد ذهبت. فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقضع دونها، وإن الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حمار بن زيد عن ثابت عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وعن ثابت: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن قهمان قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش، فأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم هو التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غربت الشمس قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. ثم قرأ: ذلك مستقر لها، في قراءة عبد الله. حدثنا موسى عن إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن السباق أن زيد بن ثابت وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت حدثه قال: أرسل إلي أبو بكر فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره، فقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى قاتلة براءة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس بهذا وقال: مع أبي خزيمة الأنصاري. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا بهيب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الفرض: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصعقون يوم القيامة، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وقال الماجشون عن عبد الله بن فضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش.
وذلك لأن كثيرا من الناس أنكر استواء الله جل وعلا وأنكر علوه، أراد أن يكرر الأدلة نوعا من التكرار ونوعا من التضافر أو أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مع قول الله جل وعلا. أولا ترجم بالآية باب وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء، هذا اللفظ جاء في لفظ آية من كتاب الله، آية سورة هود، وكذلك اتبعها بقوله هو رب العرش العظيم في آية أخرى، والآيات في هذا كثيرة يعني ذكر العرش. وسبق أن العرش في كلام العرب سرير الملك الذي يجلس عليه، دل على ذلك ما سبق أن ذكرنا في قصة الهدهد، لو قال: ولها عرش عظيم، يعني كرسي تجلس عليه، هذا معروف. ولكن العرش يطلق على الشيء الذي يرفع في العرش، هذا الشيء عريش، ولهذا سمي العريش عريشا لأنه يعرش، يعني يكون على خشب وعلى شيء يعتمد عليه ويرتفع عليه، يرتفع على ذلك. وعرش الرحمن جل وعلا هو أعلى مخلوقاته وهو مستوٍ عليه تعالى وتقدس. ثم ذكر معنى الاستواء، ذكر عن ابي العاليه وذكر عن مجاهد وابي العاليه على العرش، قال ارتفع. وسبق ان ذكرت الالفاظ التي رويت، هذا لفظان رواه البخاري في هذا المكان، وآخران رواهما العلماء في كتب بالأسانيد عن السنة عن أهل اللغة وعن التابعين، منها السطر سطر على العرش، منها فأت، هذين اللفظين لم يكن من البخاري، ذكر على وارتفع هذا أشهر. والعرش يعني المقصود به في هذه الآيات شيء معين، ليس مطلق مثل العرش في رواية العرب، وهو عرش الرحمن الذي جعله سطحا للمخلوقات كلها وهو أرفعها وأوسعها وأعلمها، وذلك لأن الله جل وعلا ذكر في كتابه أنه مستوي عليه، والاستواء سواء قلنا أنه الارتفاع أو العلو والاستقرار أو الصعود، هذه كلها ألفاظ مترادفة تدل على معنى واحد فقط، ومعلوم من لغة العرب كثرة الترادف فيه، ولكن هذه قد تكون الألفاظ بعض هذه الألفاظ أوضع عند بعض الناس من بعض. وإن كان الاستواء من شأن أهل الكلام الفاسد الباطل، ولزم من إنكار إذا الاستواء إنكار العلو كما هو مذهب كثير من المتكلمين، ومن أهمهم الأشاعرة فإنهم ينكرون علو الله استواء على عرشه، ويقول الاستواء هو الاستيلاء، استولى على الملك، استولى على الملك أو القهر أو أشبه ذلك. ولهذا يقول ابن العربي في كتابه العواصم من قواسم، العربي المالكي صاحب إحدى الأحول وغيرها من الكتب، كتب كثيرة، ومنها هذا الكتاب الذي جعله رب، رد فيه باطل ورد فيه حق. الباطل كونه رد على الرافضة كلامه في الصحابة وكلام في عائشة وغير ذلك، وقد أجاب في هذا أفاد رحمه الله. وأما رد الحق إنه رد الصفات الثابتة، قال فيه في هذا الكتاب إذا قال لك المشبه الرحمن على العرش استوى فقل للاستوى 15 معنى فأيها تريد، يتكلم كان استولى 15 معنى، جاب ابن القيم رحمه الله قال كلا والذي خلق السماوات والأرض ليس للاستواء إلا معنى واحد هو العلو والصعود والاستقرار كما قال السلف وعلى الارتفاع، هذا الحق. مما تكلم على هذا وقال إن الاستواء في كتاب الله جاء على أنواع ثلاثة، إما أن يكون معدا بعلى أو يكون معدا بإلى أو يكون متعدا بنفسه، وتتبع ما في كتاب الله في ذلك. فقال الذي يكون متعدي بإلى وبعلى معناها واحد، وقوله استوى إلى السماء وقوله استوى على العرش، فكلاهما معناه للعلو والارتفاع. أما الذي جاء متعدي من نفسه فمن بلغ شده واستوى، واستوى هذا معناه الكمال، انه الكمال هذا معروف. أما ما جاء في لغة العرب من ثالث ورابع على استوى، يقول استوى الماء وخشبه، هذا معناه ساواها، وهذا المعروف في لغة العرب ولا يوجد غير هذا. ليس من أين 15 معنى، ليس هناك أكثر من هذا، ولكن الباطل نسأل الله السلامة أصحابه يدجلون ويرجفون على أهل الحق وإن كيف يسمى الذي يقول إن الله استوى على العرش بين مشبه وصار الحق باطل فمن يدين الله سوء عمله فرآه حسنا. وقوله يكون عرشه على الماء يعني هو عند كتابه انه قال ينبئكم ربكم تبارك وتعالى كيف كان بدء خلقه قبل ان يخلق السماوات والارض انه كان عرشه على الماء. ثم روى كذلك المجاهد عن ابي رزين العطيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ في رواية قبل أن يخلق خلقه كان في أنا ما فوقه هوى وما تحته هوى. وأنا جاء مروي إن مروي بالمد ومروي بالبحر في أناء هذا مندود وفي أنا هذا مكسور. والعلماء يتكلموا على هذا وهذا قالوا إذا كان مندودا مد فمعناه أنه في غلل من الغمام كما قال جل وعلا ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والعناء بمد هو الغمام والسحاب هذا الكريم. وأما إذا كان في القصر فهو معناه في شيء لا نعلمه ولا يعلم أحد من خلق الله جل وعلا. والمقصود أن هذا يخبرنا ربنا كما قال قتادة عن مبدأ الخلق أن قبل الخلق الله أعلم، لكن هل كانت هل كان الله جل وعلا وليس معه شيء لا يخلق ولا يرزق ولا يتصرف ولا يعمل يأتي هذا. فالمقصود هو مقصود البخاري هو هذا إثبات استواء الله على عرشه كما أنه يريد أيضا أن يبين أن العرش هو أعلى المخلوقات كما هو دائم يبين من ذكر بعض النصوص التي ذكرها في هذه الأحاديث التي يرويها وهي جزء يسير من أحاديث كثيرة. وقد أفرد كثير من العلماء هذه المسألة بمؤلفات مثل أبي شيبة له كتاب العرش ومثل الذهبي له كتاب العرش والعلو وغيرهما كثير. السبب في هذا أن أهل الباطل أنكروا ذلك وإنكاره مع كثرة النصوص فيه من الأمور التي دعت بعض العلماء أن يكفر من أنكر هذا. قال من أنكر علو الله وسواء العرش فهو مكذب لله جل وعلا ومكذب لرسوله يكون كافرا. وقوله قال ابن عباس المجيد الكريم الودود الحبيب وقال حميد يجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حمد. هذا اعترض عليه بعض أهل اللغة وكيف فعيل من ماجد فعيل يكون مفعول فيكون ماجد. لكن الظاهر أنها من البخاري رحمه الله وجد هذا في اللغة قال ماجد وقال فعيل من ماجد محمود من حمد من حمد يعني أنه كثير الحمد وأنه محمود من عباده. لهذا قال من فعيل ويكون كما يقولون يعني قصده من المبالغة وإلا فهو المفعول يعني محمود. وقد يكون من حميد كما قال البخاري من كونه يحمد جل وعلا وهو يحمد نفسه لأن عباده لا يستطيعون حمده كما أنه يحمد عباده فيثيبهم على طاعته هذا من باب الحمد من قوله ودود الحبيب. المعروف أن الود هو صاف الحب. الودود يعني صيغة مبالغة مبالغة فيه ما يكون كثير الود أو صافيه مع كثرة وهو من الحب أقول ولكنه نوع آخر. وفيه وصف الله جل وعلا هذه الأوصاف أنه يكون حبيب ويكون ودود ويكون محمود ويكون جل وعلا محب ويحب يحب عباده المؤمنين مع غناه وكونه غني بذاته عن كل ما سواه. والعرش يريث الله جل وعلا رب العرش العظيم وإضافته تدل على اختصاصه بالله جل وعلا أي إضافة اختصاص إن الله خصه بأن استوى عليه. الإضافة تدل على المصاحبة والاختصاص كما هو معلوم. وقوله بالعرش المجيد أي صاحب العرش دل ذلك أيضا على اختصاصه بالعرش تعالى وتقدس وهو تعالى جعل العرش خاصا له وجعل الملائكة من الملائكة تحس به وتطوف به تعظيم لله جل وعلا. الحديث التي ذكرها جل وعلا الشيخ الأول ذكرها عن عمران بن حسين قال إني عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من بني تميم فقال اقبل البشرى يا بني تميم قال بشرتنا فأعطنا. هذا هو اختصار لأنه جاء فيه فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل أناس من أهل اليمن فقال اقبل البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بني تميم. بني تميم ما قالوا رددناها ولكن قالوا بشرتنا فأعطنا والرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم لأنهم جاءوا مسلمين دخلوا في الدين الإسلام بشرهم بأن هذا هو أفضل ما يعطاه عبد لأن هذا هو وسيلة إلى السعادة الأبدية أبدا. إذا بطوا الكفار فهم سوف يموتون ويكون لعذاب الله الأبدي فظنوا أنه يبشرهم بأمور الدنيا بأمر من أمور الدنيا فهذا الذي غير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانت رغبته في الدنيا هي الظاهرة ليس بعده في الآخرة. من أهل اليمن قال اقبل البشرى إلى أن يقبلها إخوانكم بنو تميم وقال قبلنا قبلنا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. أول هذا الأمر هذا إذا قال هذا فهو إشارة إلى شيء معين والإشارة إلى هذه المخلوقات المشاهدة من الأرض والسماء وما فيهن ولهذا جاء الجواب قال كان الله ولم يكن شيء من قبله في رواية ولم يكن شيء معه في رواية ولم يكن شيء غيره الحديث انطرد به البخاري ولم يروه مسلم أي ليس في صحيح مسلم وفي البخاري فقط ولكنه جاء في سيدنا محمد في غيره حتى أن السنن لم يروه لأنه طلب عن أول هذا الأمر مثلا قال كان الله ولم يكن شيء قبله يعني أن الله قبل كل شيء وليس معنى ذلك أنه لم يكن يخلق قبل هذه السماء وغيره، هذا لا يدل عليه، إنما يدل على أن الله جل وعلا قبل كل شيء، فهو أول بلا بداية، لا بداية له ولا نهاية له تعالى وتقدم. وقال وكان عرشه على الماء، هذا إخبار لا يدل على وقت محدد، وكان وكان متى، وكان لفظ ماضي بالغير المضي وليس له حد، وكان عرشه على الماء، ثم هذا يدلنا على أن العرش والماء كلاهما مخلوقان طول السماوات والأرض، إنه واضح، لهذا قال ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. الذكر المقصود به اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل ما يقع بذلك الوقت المحدد الذي وقع فكتب فيه. وهنا انتهى الحديث الذي يرويه عمران بن حصين، ثم أتاني رجل وقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت، فانطلقت أطلبها وإذا السراب ينقطع دونها، وإن الله لوددت أنها ذهبت ولن أقوم، يعني إن تستمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم بأن فيه حياة القلوب من العلم النافع من ناقة فبلغه ناقة أخرى. هذا يدل على روابط الصحابة رضي الله عليهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وبعد. قل صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، هذا جواب لسؤال نسألك عن أول هذا الأمر، وتلاحقون هذا قول أول هذا الأمر يحتمل شيئين، إما أنهم سألوا عن أول بيت المخلوقات أو سألوا عن هذا المشاهد المخلوقات المشاهدة من السماء والأرض، الواقع من الاحتمال الأول بعيد جدا أو باطل، فإنما إن الجواب يعين أن المسؤول عن الشيء المشاهد من هذه المخلوقات، لهذا قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكتب في الذكر كله وخلق السماوات والأرض وكتب في الذكر إلى آخره، ورتب هذه الثلاثة ذكرها بالواو التي لا تدل على الترتيب. أيوة. والاحتمال الأول بني عليه أمور باطلة لا تصلح، وقوله كان الله ولم يكن شيء قبله يعني هذا خبر عام، خبر عام مقال وخلق السماوات والأرض، هذا الجواب وخلق السماوات والأرض يعني هذا جواب سؤالهم، خلق السماوات والأرض جل وعلا في وقت الله أعلم ماه، ليس لها تاريخ يمكن نقف عليه ونقول أنه قبل كذا سنة أو قبل، هذا لا يمكن يعلمه بشر. وقوله وكتب في الذكر كل شيء، الذكر المقصود منه انه لوح محفوظ، لانه جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب مقادير الاشياء قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، والاشياء يعني التي لا تبع من شيء كل شيء، لهذا قال وكتب للذكر كل شيء، يعني ذكر اللوح المحفوظ الذي أمر الله جل وعلا قلم أن يكتب فيه لجرعه تلك الساعة يوم وكائن إذا يقوم يوم القيامة. يقول وكان عرشه على الماء، هذا أيضا ما يدل على ترتيب، يعني ما يدل على أنه لا أول قبل الكتاب أو بعدها. وقد وضح في وضح الحديث عبد الله بن عمر أن خلق القلم وخلق الماء والعرش قبل الكتابة، قد عرض هذا بحديث عبادة بن الصامت الذي في السنن في المسانيد، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، جرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهل بين هذا وهذا معارضة؟ صحيح أنه ليس فيه معارضة، لأن المقصود بحديث عبادة الإخبار بأن الكتابة وقعت بعد خلق القلم مباشرة بدون فاصل، فيكون قوله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب جملة واحدة ليس جملتان. يقول أول ما خلق الله القلم يكتب، يكون مقصود الإخبار لأن القلم هو أول المخلوقات بدليل حديث عبد الله بن عمر أو قام أنه كتب في الذكر كل شيء وكان عرشه على الماء. يقول وكان عرشه على الماء جملة حالية، يعني حالة الكتابة كان العرش على الماء، فإذا العرش والماء موجودان ومخلوقان قبل خلق القلم، ولا يكون في ذلك تعارض بل فيه توافق واتفاق. أما قوله اقبل البشرى فسبق أن المقصود به أنه بشرهم بقبولهم الإسلام ودخولهم فيه، لأن هذا في الواقع هو أكبر نعمة ينعمها الله جل وعلا على عبده. مثلا الإنسان عنده عقل، عنده ذكر ونظر، ويعلم أنه سينتهي من هذه الحياة، فهذه الحياة محدودة وقصيرة، الحياة التي بعد هذه الدنيا هي الحياة الدائمة، فإذا كان في هذا الحياة الدائمة الأبدية سعيدا في نعيم نعيم قد لا يتصوره الآن ولا يدركه لعظمته وكبرته وحسنه ويستمر بهذا، لا يأتيه لا مرض ولا خوف ولا عاهة ولا كبر ولا يخاف الموت، فهذه هي الواقع الذي يبشر به سعادة هذه. وهذه لا يمكن، لا يمكن لا بعقل ولا بدنيا ولا بجاه ولا بغيرها تحصل، ما تحصل إلا بقبول الأمر الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. لهذا يتبين أن الله جل وعلا من على المسلم منة عظمى وإن كان فقيرا وإن كان مريضا، لأن الإنسان يشاهد مثلا كثرة الناس اليوم الذين هم بعيدون عن الحق، يعملون ويتدحرون في أي الدنيا ثم يموتون إلى أين؟ إلى جهنم إن شاء الله العافية، لأنهم ما قبلوا أمر الله جل وعلا وآمنوا به. فهذه البشرى التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا ودخلوا في الإسلام، وإن كان الأولين الذين هم بنو تميم ما قبلوا، وبنو تميم حدث منهم أمور في تدل على الجفاء، ولكن الله يغفر عن الذين جاءوا وصاروا ينادون من وراء الحجرات اخرج الينا ان نبحنا زين ولمنا شين والى اخره، قال ذاك الله جل وعلا هو الذي مدح زين ولمه شيء. ومع ذلك كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هم أشد أمتي على الدجال بني تميم. والعياذ بالله أبو هريرة كما في الصحيح لا أزال أحب بني تميم بثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها هذا ومنها أنه جاء بسبي قبلهم فقال إنهم من بني إسماعيل، هؤلاء من بني إسماعيل. والثالثة أنها جاءت صدقاتهم وقالوا صدقات إخواننا بني تميم. هذه يقول أبو هريرة لا أزال أحبهم لأجل هذه الثلاث إذا قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم أشد هذه الأمة على الدجال كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وقع شيء من قبيلة من ناس كثيرون بلد أو ما أشبه ذلك لا يجوز أن يعمم هذا الشيء، وهذا هذه الأخطاء وهذه الأمور التي تكون خلاف الأولى لا يجوز أن يحكم على صاحبها بذلك أبدا. ثم مفعولات الله جل وعلا التي يخلقها باعتبار أعيانها لها مبدأ لا بد. إيش معنى باعتبار أعيانها؟ أعيانها يعني كل مخلوق بعينه ما هو بجنسها، أعيانها هذا له مبدأ بلا شك، فسبق بالعدم كل مخلوق سبق بالعدم، ولكن باعتبار الجنس جنس المخلوقات هل نقول انه له مبدأ؟ هل تقولون طيب اذا كان له مبدأ قبل هذا المبدأ ربنا جل وعلا ما يفعل شيء؟ إذا كان لها مبدأ جنس المخلوقات بمعنى ذلك أنه قبل ذلك ما يفعل شيء، ما يخلق ولا يفعل شيء، فهل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز. وهذه المسألة التي يقولون مسألة التسلسل يختلفون فيها، وبعض لا يقول لا نفهمها، لا نفهم هذه المسألة، بل كان بعض المدرسين إذا وصل إليها قال اتركوها، وهذا مو صحيح. كيف تترك؟ قلت يا أبي عوسان مسويش ما يدري وش لا بد يفكر بهذه الأشياء. نقول الناس اختلفوا فيها على ثلاثة مذاهب، منهم من قال إن تسلسل الحوادث يعني كون كل حادث قبله حادث في الماضي هذا باطل، والذين يقول هذا باطل يلزمهم هذا القول الذي يقول إن الله كان ما يفعل شيء، فهذا لا يجوز. الله أخبرنا جل وعلا أنه فعال لما يريد، فيه حد، فلا يجوز انه يكون انه صار يفعل بعد ان لم يكن يفعل، هذا لا يجوز ايضا، هذه مشكله اخرى. والذي ما الذي يجعله يفعل وهو كان لا يفعل؟ فلا بد ان نقول انه يفعل ما يشاء في الماضي وفي المستقبل وفي الحال دائما. يكون تسلسل على هذا القول في المخلوقات في المفعولات في الماضي وفي المستقبل. أما في المستقبل فكثير منهم كثير من المتكلمين وغيرهم يقروا. لماذا؟ لأن أخبرنا أن الجنة تدور ما دامت السماوات والأرض، والجنة فيها حركات وفيها أشياء، والله جل وعلا يسأل ما يريد تعالى وتقدم. فالصحيح أنه أن مفعولات الله جل وعلا التي هي مخلوقاته وفعله الذي يفعله أنه لا حد له ولا ند له لا في الماضي ولا، ولكن عقولنا قاصرة، عقولنا ما تستطيع تستوعب هذا الشيء. نبث مثل ما أخبرنا الله جل وعلا على قدر ما أعطانا الله جل وعلا، ولكن نؤمن بأن الله تعالى لما يريد، تعالى الله وتقدس. فإذا نقول مثلا المفعولات الله تعالى باعتبار أعيانها لها مبدا وسبقت في العدم، ولكن كل عين منها سبق بمثله إلى ما لا نهاية له. أما باعتبار كون الفعل صفة من صفات الله جل وعلا، وإن لم يكن متعلقا بموجود من الموجودات، فهذا لا يجوز أن يفكر فيه الإنسان أنه يقول إنه كان بعدما لم يكن. والله لم يزل بصفاته تعالى، وصفاته كاملة، وهذه لازمة للقول الثاني، لابد للقول الأول لابد منه. فعلى هذا قوله كان الله ولم يكن شيئا قبله، يعني هذه الجملة فيها إخبار على أولية الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، ويخبر بذلك عن نفسه تعالى وتقدس. وهذه الإخبارات الأربع، الصفات الأربع، الأسماء هذه الأول والآخر والظاهر والباطن، ما يمكن يتصل بها مخلوق أبدا. من كان أولا لا يكون آخرا، ومن كان ظاهرا لا يكون باطنا. هذه تدلك على أن صفات الله لا يجوز أن يشارك المخلوق فيها، فهي تخصه تعالى وتقدس. وقوله ثم خلق السماوات والأرض، نص في أن ثم تفيد الترتيب، هذا لا شك فيه، تفيد الترتيب والتعقيد، وإنا لا شك فيه أن العرش والماء مخلوقان، فلا أحد يشك في هذا. ولم يذكر الله جل وعلا لنا وقت خلق العرش والماء الذي قال إنه خلق القلم قبل، كتب في القلم قبل خلق السماء والأرض 50,000 سنة، إن العرش والماء، فإنه قال وكان عرشه على الماء، فلم يقل لنا إنه متى خلق. فعلى هذا قد يأتي السؤال، إذن ما معنى قوله جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش؟ نقول هذا استواء مرتب على خلق السماوات والأرض، وليس فيه ذكر خلق العرش، العرش مخلوق قبل هذا، ولكن هذا استواء خاص. قد يأتي سؤال ثاني ويقول إذن قبل استوائه الذي رتبه على خلق السماوات والأرض هل كان مستويا على العرش؟ قل الله أعلم، لا شك أنه جل وعلا مستوي، ولكن ماذا ما جاء النص عنه. والعرش ما يكون وجد العرش بدون أن يستوي عليه. ثم إن الله جل وعلا غني عن العرش وعن غير العرش، العرش يقوم بقدرته وقوته، إلا فخلقه للعرش والسواء أي بحكمة أرادها جل وعلا، ومن ذلك ابتلاء عباده. فكثير من عباد الله ينكر هذا الشيء الآن، إن الله ما استوى على العرش وإنما استوى، ومعلوم أن هذا الإنكار منكر وأنه باطل وأنه خلاف خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، تبين لنا أن هذا ضلال. وقوله وكتب كل شيء، كل شيء، هذه اللفظة يعني من أدوات العموم، كتب كل شيء في ذكر، ولكن يجب أن نفهم أن هذه يجب أن تنزل على حسب ما تدل عليه، ما يدل عليه السياق والخطاب. نزل هذه كل شيء الأمور التي استقبلت بعد خلق القلم التي تكون, ولهذا جاء تعليل يوم القيامة, وهذا ليس إذا الله أعلم مقصودا, وأن قبل ذلك ما دخل فيه, ما دخل فيها يعني. فكل شيء بحسب ما تدل عليه ويدل عليها سياق الكلام. وقد قال الله جل وعلا في آد تدمر كل شيء, ثم قال أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن ساكن دمرت وجودا. وقال جل وعلا في هذا مر معنا في قصة الهدهد وأعطيت من كل شيء, هل أعطيت من سليمان أو غيره؟ لا, أعطيت من كل شيء نفس علمك لملكها. وهكذا على هذا يقول أنه يتعين السياق, سياق العموم, معرفة العموم هذا المطلق من السياقات. وقد تبين لنا أنها كتبت بذكي كل شيء, أن هذا لا يعترض بها على ما يقول أن الله جل وعلا فعال بما يريد, وأنه لم يزل يفعل, لأن هذا يكون الخبر بعد خلق القمم إلى آخر. فيه مباحث كثيرة هذا الكلام, وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب مستقل هذا الحديث, ذكر فيه أشياء كثيرة من ما يرد به على المتكلمين الذين لا يأخذون بما قاله الله وقاله رسوله. من الحديث الثاني الذي بعده يقول أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار رأيتم أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو قال القبض يرفع ويخفض. يتقدم الحديث أن في ذكر يمين الله جل وعلا ويديه وأنها يد حقيقية كاملة تامة لا يلحقها ما يلحق يد المخلوق الضعيف, لهذا قال بيده الأخرى الفيض. ولكن المقصود هنا قوله وكان عرشه على الماء, وكان عرشه على الماء, فذكر العرش, والعرش مخلوق كما هو معروف. وكان يعني هذه تدل يعني دون حالية, وكان عرشه على الماء تدل على أن وجود العرش قبل وجود هذه الأشياء التي ذكرها, والله أعلم. الذي بعده يقول عن أنس قال جاء زيد بن حارثة يشكو, يعني يشكو زوجه, لأنها زيد بن حارثة كما هو معروف أن حارثة كان من بني كلب, فغار قوم على قومه وهو غلام صغير فأخذوه ظلما قوم من العرب المعروف أنهم, فجاءوا وباءوا بسوق عكاظ, فاشتراه عم خديجة ثم وهبه له, ثم هو وهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان أبوه وعمه يطلبان فأتيا ووجدا في مكة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال له نحن نعطيك ما تريد من نأخذ ابنه, هذا ابننا. فقال هذا ابنكم عندكم إذا اختاركم فلا أمانع من ذلك وهو لكم. فقال لقد انصفت وأحسنت. ثم قال له أبوها تعرفني؟ قال نعم أنت أبي. قال عمها تعرفني؟ قال نعم أنت عمي. قال إذن تذهب معنا. قال لا أترك هذا الرجل. قال تختار العبودية على حرية وعلى أهلك؟ قال رأيت منه شيئا لن أتركه. لما قال كذا قال لهم صلى الله عليه وسلم أشهدكم أنه ابني. ومن هنا قال يدعى ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حتى نزل القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم إلى آخره. فتزوج. ثم جاءت أسامة. هو أسامة أبيض لونه أبيض وأبوه أسود فكان الناس يشكون. جاء مجدد من المري مرة وهما متلحفان وأقدامهما خارجة فنظر فقال هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك لأن هذا يعني مجرد يعني خبر من مجدد المري الذي يعرف الأثر ويعرف. لكن هذا معناه أنه يبطل الاتهام الذي يقوله بعض الناس. فزوج زيد زوجه قرشية زينب من قريش وهي مولى فكانت تترفع عليه كانت كأنها تتابع عليه. فصار يشكو إلى رسول الله يشكو أنها تمانع وترفع عليه ويقول يريد أن يطلقها. فقال اتق الله وامسك عليك زوجك. وكان الله جل وعلا أوحى إليه أنها ستكون زوجتك. ولهذا قال الله جل وعلا وتخشي ما الله يبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فخشيت الناس خوفا أنهم يقولون تزوج زوجة مولاه. فهذا الذي تقول عائشة لو كتم شيئا لكتم هذه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا المقصود ان الشكوى من هنا جاءت. جاء حارثة يشكو فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وامسك عليك زوجك. زيد هو الذي ذكر اسمه في كتاب الله باسمه. هل يوجد احد ذكر اسمه في كتاب الله من الصحابه؟ فالزيد قال صلى الله عليه وسلم لأبي كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن. قال سماني لك ربي؟ قال نعم. فصار يبكي. لماذا يبكي؟ فرح إن زيد ذكره الله جل وعلا في القرآن. قال لما قضى منها زيد قضى منها زيد وطرا زوجناك. فهذا أيضا من الفضائل. وكان هو حب رسول الله وأسامة أيضا ابن حبه حبه ابن حبه. قال أنس لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم لي. وهذا القول قالته عائشة أيضا. قال فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاميكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. أي ما الشاهد الذي أراده البخاري هنا؟ سبع سماوات. البخاري يريد أن يبين أن هذا بإجماع الناس لأن زينب تفتخر على أزواج تقول زوجني الله من فوق سبع سماوات. لا في أحد ينكر أو يعترض أو يقول كيف تبني سبع سماوات من فوق سبع سماوات. إذن علو الله متفق عليه لا خلاف فيه وإنما خالف فيه الذي انحرفوا في آخر الأمر من هذه الأمة الذين قالوا إن الله يكون في كل مكان. تعالى الله وتقدس عن قوله. البخاري أراد أن يستدل بالنصوص وبالإجماع الذي عليه الناس. فهذا بعض الناس ذكروا أشياء باطلة منكرة بل قد تكون كفر لله جل وعلا بالنسبة لقصة زينب. وقالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوا إنه عشقها وأنه كذا وأنه كذا إلى آخره. هذا سواء رأيته من الجرأة في مكان وعدم معرفة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. هذا سبق هذا الحديث من باب السابق، ورفع المعنى عنده يدل على اختصاص الله جل وعلا بكونه فوق العرش، وأن هذا الكتاب أيضا عنده، والعرش أيضا أنه مختار أن الله قصه لنفسه استوى عليه. سبق معنى إن رحمتي سبقت غضبي. حديث الولادة يقول عن أبي هريرة رضي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قال: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة فعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسأله الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. ثم قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان. ما ذكر الزكاة ولا ذكر الحج، فهل معنى هذا أن الزكاة والحج ليست لازمة؟ قلت الإيمان وما يلزم أن يكون ذكرها من الزمن، لأن الأحاديث الأخرى جاءت بذكرها يجوز أن أخبر عن شيء، ولكن قوله من آمن بالله ورسوله إلى آخره أدخله إلى آخره، يعني إذا رتب دخول الجنة على هذه الأشياء. لماذا ما ذكرت الزكاة والصوم مع أنها من أركان الإسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ دلني على أمر يدخل الجنة ذكر له خمسة الأشياء، قال: تعبد الله لا تشرك به شيء، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ما استطعت إليه سبيلا. هذه لا بد منها في دخول الجنة. وهنا ما ذكر لا الزكاة ولا، والجواب على هذا أنه ذكر الشيء الذي يلزم كل واحد، أن الزكاة لا تلزم كل واحد، لازم الذي عنده مال، وليس اللي فقط اللي عنده مال، عنده مال قادر عن حاجته وكان مفادا وحل عليه الحج، والحج كذلك مثلها تماما، لا يلزم كل واحد، وإنما يلزم من استطاع السبيل إليه. فمعنى ذلك أنه ذكر الشيء الذي فيه العموم فيه، وذكر الأشياء وتدرأت الأشياء التي قد تخلت ولا تجب على كل أحد، وإنما تجب على البعض. وبعض العلماء شرح يقول: ذكر الأمور التي يقاتل عليها، أما التي لا يقاتل عليها، لأن الإنسان يقاتل على الزكاة إذا قال أنا عندي مال يجحد ذلك وقال ما عندي، يقاتل على الأمور الظاهرة، وكان عنده مثل ماشية وعنده مال ظاهرة وامتنع من الزكاة وصار انضم إلى قوة إلى جماعات مثل ما كان عرب وامتنعوا بقوة، من هذا يقاتلون. أما حتى لو امتنع إنسان بنفسه بوحده ما يقاتل هذا، ولكن الإيمان يأخذها منه. فقالوا إذن هو ذكر الأمور التي يقاتل عليها. وقوله آمن بالله، يجب أن نعرف معنى آمن بالله، آمن بالله لأنه ليس مجرد كلمة فقط، آمن بالله يعني قبل ما جاء عن الله جل وعلا مطرا به من قاد له بدون أن يرد شيء أو يعترض عليه، وأمل بذلك هل يعني يكون في هذا حجة للذين يقولون أن الأمل ليس لازم؟ ليس في حجة أبدا. ونظل لأن قريش مثل قالت للرسول صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بك ونصدقك ولا نكذبك ولكن ما نترك الشرك ولا نترك عداوتك وتعذيب من يتبعك ولا أيضا نصلي ولا نزكي. هل يقولون انهم امنوا؟ مثل يقولون هؤلاء امنوا؟ كيف يقولون؟ هم يقولون انتم اكثر من فرعون. لا بد من القياد، لا بد من ايضا التسليم لله جل وعلا وفعل المأمور وترك المأمور، والا لا يكون مؤمن. قول هؤلاء من أفضل ما يكون، قل آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة. إقامة الصلاة أتت الصلاة في الكتاب والسنة كلها بهذا اللفظ غالبا كلها بالإقامة. هذا مدلول يجب أن يفهم، لأن إقامة الشيء معناها أن يؤتى به على الوجه الأكمل، أن يكون قائم ما يكون ميت أو نائم. أو إقامة الصلاة بما نتفكر فيها، ومن أعظم الشعائر التي أمر الله جل وعلا بها الصلاة، ويجي الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وهي التي تصله بالخير كله، فيجب أن تكون مقامة. أما إذا جاء بها غافلا ساهيا ما يدري ماذا قال ولا يأتي بأركانها كما ينبغي ولا بشروطها، فهذا ما أقامها معه. يصلى وسقط الواجب عنه بالظاهر، ولكن الإقامة غير ونفسه غير. ومن أعظم إقامتها أن يأتي بها بحضور القلب، وهذا من الواجبات ترى من حضور القلب، لأنه جاء في حديث ابن عباس ليس الإنسان من صلاته إلا ما حضر. وإن كان مثلا لو جاء دخلها غافلا وخرج منها غافلا يقال أنه صلى، يصلى ولكن ومسعى الأمر إلى الله. هذه تكون مثل صلاة من دخل خاشعا فيها متفكرا يعرف أنه إذا قال الله أكبر أنه مثل الذي دخل على ربه جل وعلا وارتفع الحجاب بينه وبين ربه، فأصبح يشاهده ويخاطبه. فكر مثلا في الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة، الحديث القدسي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا نجدني عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله طور إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال هذا لعبدي ولعبدي ما فعل. يعني كيف إذا كان الإنسان يخاطب رب العالمين يخاطبك يقول عبدي، أي شرف لك فوق هذا؟ يقول لك عبدي، قال عبدي، سأل عبدي. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن بين يدي الله. في حديث آخر: إن الله ينصب وجهه لوجه صلى ما لم يلتفت. والالتفات يقول العلماء نوعان: التفات بالقلب وهو أعظمه، والتفات بالبدن، التفات بالبدن إذا كان الالتفات بالرقبة بالرأس هذا ما يبطل الصلاة، وإنما هو ينقصها اختلاف يختلف الشيطان من صلاة العبد. أما إذا التفت ببدنه وصار انحرف عن القبلة فالصلاة تبطل، لأن من شرط الصلاة استقبال القبلة. ولكن أعظم من هذا التفات القلب، قال الله أكبر ثم صار يدور قلبه في أمور الدنيا ولا يدري ماذا هو بينه ولا يدري حتى ينتهي الصلاة، هذه مصيبة. وبهذا كان الشيطان أحرق ما يكون على الإنسان إذا قام بالصلاة يشغله. جاء رجل إلى الإمام أبي حنيفة وقال إني دفنت مالا لي ونسيت أين هو. أبي حنيفة يدري أن الأموال وين، قال أنا لا أعلم غيب ولكن أدلك على شيء، إذا صارت الليل ونمت قم وتهجد لله جل وعلا وصب ولعلك تذكر. فذهب، فلما ذهب شيء من الليل قام توضا يصلي بعد وقت جاءه الشيطان قال مال كثير كذا وكذا وقطع صلاته وذهب الى الايمان يخبره قال لو كملت ليلتك شكرا لله جل وعلا، فانا اعرف ان الشيطان لا يتركك سياتي يخبرك ما يريدك تكون كل الليل. فالشيطان حريص على قطع الانسان عن صلته بربه جل وعلا. فلهذا ثبت في الصحيح ان الاذان اذا اذن ذهب الشيطان وله غراب من السرعة يطرده الذكر الله حتى ينقطع الصوت، فإذا انقطع الصوت رجع. فإذا كان إذا الصلاة هرب فإذا انتهت التطريد يعني الإقامة رجع وصار يذكر الإنسان يذكر كذا يذكر كذا يذكر كذا يذكره. وينبغي أن يجاهد الشيطان وجاهد نفسك، تحضر دقائق هل قلبك معك دقائق لما تنتهي الصلاة، وهي جهاد ولك في ذلك أجر عند الله جل وعلا. فهذا من إقامتها ويجب أن نحرص على هذا، ولكن يغلبنا الشيطان في الواقع. الله المستعان. وقوله كان حقا على الله، من الذي يحق على الله؟ هو جل وعلا حق ذلك على نفسه بدون استحقاق، بدون استحقاق منه، بل هو فضل وجود وكرم. قال الله يتقدس ولا يلعن أن يدخله الجنة، ثم هذا ما فيه أنه لا يناله شيء يدخل الجنة على، ولكن هذا وعد لا بد من دخول الجنة، وإن ناله ما ناله، قد يناله عذاب في القبر، قد يناله في الدنيا، قد يناله أيضا في موقف قد لا يكفي هذا، يناله في النار ثم يخرج، لكن لا بد من دخول الجنة. هذا فيه فضل قوله هاجر أو في سبيل أو لم يهاجر، هذا لأن الهجرة كانت واجبة، كانت في أول الإسلام واجبة، لا بد إذا أسلم الإنسان يجب أن يهاجر إلى المدينة ويجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخبر الله جل وعلا قوله إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، فيما هذا سؤال عن إيش؟ فيما كنتم سؤال عن المكان، عن المكان. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة لتتهاجر فيها، أولئك مأواهم جهنم ساءت مصيرا. واستثنى الضعفاء الذين لا يستطيعون شيء لا هجرة ولا يهتدون إلى سبيل، ولا مثل الجيشة ومثل الصبيان وما أشبه ذلك، إن هؤلاء أهم في النار. هذه الآية يقول نزلت في قصة بدر، فإن المشركين أخرجوا معهم من المسلمين بالقوة والإجبار، أجبروهم فقتل من قتل منهم. فلما علم المسلمون قالوا قتلنا إخواننا, فنزلت هذه الآية. قوله هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها, وهذا الغالب أن الإنسان يجلس في الأرض التي ولد فيها ولا يلزم. قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس, يعني نبشرهم, لأن هذا خير كثير وأنه لا يلزمه الهجرة. هذا كان قبل فتح مكة, فلما فتحت مكة قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد فتح, ولكن جهاد ونية. ثم قال إن في الجنة إلى آخر, هذا ترغيب في الجهاد. إن في الجنة 100 درجة أعد الله للمجاهدين في سبيله. مطلوب الدرجة المنزلة, وهي المنزلة جنة. فهذا يدل على كثرة الجنان, ليس الجنة واحدة ولا عشر ولا كثيرة جدا. لهذا قال ما بين درجتين مثل ما بين السماء والأرض, هي واسعة جدا. الجنة أوسع من السماوات والأرض. ماذا يكون يعني بيت الإنسان في الجنة؟ هو 50 متر 50 متر ولا 400 متر, لكن يمكن حد جاء في الحديث الصحيح من صلى في كل يوم وليلة 12 ركعة نفلا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا في كل مرة. إذا كان الإنسان مثلا عمره مثلا كذا سنين وكل يوم يصلي 12 ركعة, كم له من بيت؟ إذا في زوجة ترى وأزواج شيء عظيم جدا عظيم. قال إن في الجنة 100 درجة أعد الله للمجاهدين في سبيله, كل درجة ما بينهما كما بين السماء والأرض. الشاهد في قوله وفوقه عرش الرحمن, لكن قوله فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس, فإنه يعني الفردوس أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. الشيء الذي يكون وسطه أعلى, ماذا يكون؟ الشيء صفته كروي. لا يكون شيء وسطه أعلى إلا إذا كان كروي, لأن هذا يعني الجنة أنها بهذه الصفة كالسماوات سماوات هكذا. ولكن هذا يدل على أن الإنسان لا يجوز أن يكون جني, لا يتدانى, يقول أنا مسكين لا أستحق أن أسأل ربي أعلى الجنة, لأن الجنة لا تعطى بالعمل, تعطى بفضل الله جل وعلا. ولكن العمل سبب, العمل سبب, والله جل وعلا عظيم, والعظيم لا يتعاظم العظيم أنه يعطيه. فأعظم الرغبة واسأل ربك أعلى ما يكون منه في الجنة, اسأله الفردوس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تقل أنا عملي ما يسيني إلى هذا, لأن الله الكريم قد يهد لك ذلك سؤالك أيه. إذا قال إذا سألتم الله هذا عام للأمة كلها, فإذا سألتم الله فاسأله الفردوس فإنه وسط الجنة وأهل الجنة وفوقه عرش الرحمن. هذه الكلمة وفوقه عرش الرحمن هي الشاهد للبخاري بسياق هذا الحديث, وذلك أن الجنة فوق السماوات 7, وإذا كان العرش فوقها فهو أعلى المخلوقات. وهو أيضا مكانة الجنة بهذه المثابة بهذه السعة, يعني هذا نوع من الناس يعطون 100 درجة ما بين درجة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض, فكيف يعني عموم أهل الجنة؟ كم لهم؟ هذا يتطلب شيء واسع كثير جدا, والعرش أكبر من السماوات والأرض كلها. لو كما جاء في الحديث ما السماوات السبع بالنسبة للعرش إلا كسبعة دراهم أوتيت في أرض, وش نسبة الدرهم إذا أوتي في أرض ثلاث؟ ولا شيء, ولا نسبة. وكذلك السماوات بالنسبة للعرش وهو أعظمها وأكبرها, وهو الذي استوى عليه الرحمن جل وعلا. قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس, فلما غربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها, وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتتبع من موردها. ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله, في قراءة لا مستقر له. فهذا الحديث يقصد أنه جاء فيه أنها إذا كانت تحت العرش سجدت, لكنه ذكر في الرواية الأخرى هنا لم يذكر, لم يذكر, ما في ذكر العرش هنا في هذا الحديث. وإنما كآلة البخاري يشير إلى الشيء الذي لا يكون مذكورا ولكنه معلوم أنه ذكره في مكان العرش في الدلال. ولكن لماذا مثلا البخاري رحمه الله يصنع هذا الشيء؟ يأتينا مثلا في مثل هذا الحديث في باب ذكر العرش ثم يكون دليلا من أجله دليلا ولا يكون فيه ذكر العرش. مراده بهذا تدريب الطالب على التفهم والتفكر في النصوص والاستنتاج بنفسه. هذا في الواقع يعمله لأجل ذلك, فلهذا يكون كتابه كله لمن يفهمه من أنفع الكتب التي تقرأ في مثل هذا. لكن يجب أن يكون بفهم. ثم هذا الحديث يقول الحافظ الدليل فيه المقصود فيه البخاري أنه ذكر أن العرش له تحت وفوق فيكون مخلوقا, وهذا غير صحيح, بل هذا باطل. فإنما مقصوده أن الشمس إذا كانت في أبعد نقطة تكون تحت العرش والعرش فوقها, فالعرش هو فوق المخلوقات كلها, هذا مقصود. ليس أن العرش مخلوق, هذا لا أحد يشك فيه ولا فيه خلاف أبدا في أحد. وهذا أيضا يدلنا على أن الشمس أنها تجري تتحرك, أو يقول أن الأرض هي التي تتحرك فقط والشمس واقفة, ويقول أنها تسير في مدارها فقط. ثم هذا يدلنا على أنها بأذن الله وأمره, وأنها تتغير يتغير سيره وجراحه, وأنها عندها إحساس وانتظار لأمر الله, مأمورة لأمر الله, وأنها أيضا تستأذن ربها جل وعلا في السير في مضي, ويوشك أنها تستأذن ولا يؤذن لها فتبقى في مكانها, ثم تستأذن ولا يؤذن لها. جاء تفسير ذلك يطول الليل على الناس ويذهبون إلى المساجد ويخافون, بينما هم كذلك ينتظرون نهارا من في ليل ليل طويل, بينما هم ينتظرون النهار إذ طلعت الشمس من المغرب فتسير يشاهدها كل الخلق, تطلع من المغرب وتسير إلى جهة الشرق, تغير الأمر. لذلك يؤمن الناس ولكن ما ينفعهم, ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت قبلها. فهذا من آيات الله التي تتقع فوقعت تتقع. أن زيد بن ثابت حدثه قال أرسل إلي أبو بكر فتتبعت القرآن, وجدت آخر سورة التوبة لأبي خزيمة الأنصاري لم أجدها لا أحد غيره جاءت المسؤول من أجلكم. المقصود بهذا أن الآية فيها إن تولوا قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا مقصود ولكن يبقى إشكال في هذا. وهذه الآية يقول زيد اللي ما وجدتها لما ما وجدتها لما أبي خزيمة. أبو خزيمة هذا هو الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الرسول شهادته بشهادة اثنين. لأعرابي أتى فباع الرسول جمله ثم أنكر أنه باعه فقال ما بعت الشيء ثم أنت أحد يشهد. فجاء أبو خزيمة وقال أشهد أنه باعك. فقال الرسول لم تشهد؟ قال أشهد أنك رسول الله قلنا بخبرك ولا نشهد أنك أنه باعك هذا. فجعل شهادته بشهادة رجلين. وهل مثلا أخذ هذا الزيد لأنه شهادته شهادة رجلين؟ ليس هذا ومقصود. لكن زيد رضي الله عنه ما كان يكتب إلا ما كان مكتوبا بمحفوظا. فهذه الآية ما وجدها مكتوبة إلا عند أبي خزيمة وإلا فهي محفوظة. هو يحفظها وغيره كلهم يحفظونها لكن يريد الكتابة التي كانت في آخر العروتين. لا يرد على الناس تشكله ويقول ليس مشكلة إن هذا مكتوب. ومكتوب البخاري ذكر العرش في الآية قال وهو رب العرش العظيم. فإذا رب العرش العظيم معناه أنه مخلوق وأنه مضاف إلى الله جل وعلا ما يدل على عظمته وسعته وكذا واختصاصه بالله. هذا المقصود أنه مختص بالله وليس مجرد بس أنه مخلوق وإنما واختصاصه كونه استوى عليه جل وعلا. قال هذا يقول الحديث عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. ذكر قائمة من قوائم يعني أن العرش له قوائم. فإذا لا يكون كروي كبقية المخلوقات لأن له قوائم فهو مع ذلك هو أوسعها وأعظمها فهو أعلاها وله قوائم. ولكن هذا يعني جزء من حديث وفيه اختصار شديد اختصره البخاري رحمه الله. وهذا الحديث أصله قلنا رجلا من اليهود كان يبيع ثوبا أو شيئا فجاءه رجل من المسلمين فقال آخذه بكذا. فقال لا والذي فضل موسى على العالمين ما أبيعه إلا بكذا. فرطمه فكه في وجهه قال تقول كذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اليهودي قال إن رجلا من أصحابك ضربني به. جاء إليه قال لما ضربته؟ قال إنه قال كذا وكذا. فقال لا تفضلوني على موسى أو قال لا تفضلوا بين أنبياء الله فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وفي هذا الحديث متفق عليه في صحيح مسلم انه قال غير حديث البخاري ينفخ في السور النفخة الثانية فأكون أول من ينفذ التراب عن رأسه فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. ولهذا أشكل هذا الحديث على شراح الكتاب إشكالا أوي فقالوا إنه إن كيف يعني موسى بلا شك إنه مات في شك. وكذلك الناس كلهم ناس. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يبعث. في رواية من ينفض التراب عن رأسه فأجد موسى. ثم يقول ما أدري أبعث قبلي أن جوزي يصادر. كيف جوزي يصادر؟ يعني إنه ما حصل له الموت لا شك أنه ميت. ما الجواب عن هذا؟ وش كذا؟ تخبطوا كثيرا. منهم يقول المقصود بالصاق هنا صاق الأرواح، ومنهم يقول أن القلم جاء بشيء غريب، وتبعه على ذلك شارح الطحاوية ابن عبد العزيز، فقال المقصود بهذا الصاق هذه الصاق أن تكون في المحشر، الناس يجتمعون فيهم شيء يصعقونه، فيحصل لهم الغشي كله جميعا. فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من يفيق يعني هذا الغشي. ولهذا يصح أن يكون موسى قد لا يصيبه لم يصيبه ذلك. هذا الجواب لو لم يكن فيه أنه ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يفيق. لو كان لم يكن فيه هذا كان هذا صحيح، لكن كيف يقول في ذلك؟